بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا بصدد البحث عن الآيات التي يمكن الاستدلال بها أو استدل بها من الكتاب العزيز على هذا المطلب، وهو استقلال البكر في النكاح. الآية الأولى قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. الآية في سورة البقرة، الآية 230. وجه الاستدلال بهذه الآية المباركة أن قوله تعالى فإن طلقها بيان للطلاق الثالث، يعني بعد ما حصل ثلاث طلقات بالنسبة للمرأة، فهذا فإن طلقها بيان للطلاق الثالث. فلا يصح له، يعني للزوج السابق، الرجوع بعده، بعد هذا الطلاق الثالث الذي وقع، إلا بعد ماذا؟ إلا بعد زواجها، يعني زواج المرأة بشخص آخر اللي يسمونه المحلل. ومحل الاستشهاد نسبة التزويج، نسبة التزويج الوارد في الآية المباركة من الشخص الآخر إلى نفسها، بحيث تشعر استقلالها في أمر النكاح. لأنه الآية مرة ثانية نقراها: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح، يعني من تنكح؟ المرأة تنكح. فإذا النكاح أسند إلى المرأة، فهذا الإسناد إلى المرأة يفيد أنه هي مستقلة في أمر نكاحها. وكذلك يمكن الاستدلال بالجملة التي بعدها أيضا، وهي قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فلا جناح عليهما أن يتراجعا، هنا فقد أجاز القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى لها، للمرأة، الرجوع إلى الزوج الأول بنفسها من غير استئذان من أحد، من غير استئذان من أحد. لأنه هنا التراجع راح يكون يعني المراد بالعقد الجديد، الرجوع بعقد جديد. فأسند النكاح إليها وإلى الزوج السابق بأن يتراجعون هم، ومن كيفهم يرجعون، يعني من دون أن يرجعون إلى شنو؟ إلى إذن الولي في المسألة. هذا بالنسبة إلى الآية الأولى. الآية الثانية قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الآية 232 في سورة البقرة. وتقريب الاستدلال ووجه الاستدلال بهذه الآية المباركة أن الآية الشريفة تنهى الأزواج إذا طلقوا النساء وانقضت العدة عن العاضل. العاضل هو منعهن من اختيار زوج آخر. وظاهر نسبة النكاح إلى المرأة إليهن هذا يدل على استقلالهن في أمر ماذا؟ في أمر النكاح. الآية الثالثة قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وجه الاستدلال بهذه الآية المباركة، الآية بلي آية 234 من سورة البقرة، وجه الاستدلال بهذه الآية المباركة أن المرأة المعتدة بعدة الوفاة قد تكون مدخولا بها وقد لا تكون، كما إذا توفى الزوج أو توفي الزوج قبل الدخول بزوجته البالغة البكر. والخطاب في قوله تعالى فلا جناح عليكم، الخطاب لمن؟ للأرحام أو للحكام أو للمسلمين، فيشمل هذا الخطاب يشمل الأب والجد أيضا، الخطاب للجميع بعد. ومقتضى نفي الجناح والإثم عنهم في جميع ما اخترنا وفعلنا بعد العدة في حق أنفسهن مما كان محرما قبلها، قبل العدة، من ترك الحداد والتزويج بالغير وغير ذلك، شنو الثمرة المترتبة؟ عدم مؤاخذته تعالى، عدم مؤاخذته تعالى على فعلهن مطلقة، يعني من بعد العدة، بعد انقضاء العدة، بعد أي مؤاخذة على أفعالهن، الأفعال الفعل المعروف طبعا لا يوجد. ولازم ذلك عدم ولاية أحد حتى الأب والجد عليهن، وعدم سؤال أحد عنهن. يعني واحد ما يجي يستجوبهن بأنه ليش سويتوا هالشغلة، ليش أقدمتوا على هذا العمل. وعلى هذا يمكن القول بتمامية دلالة هذه الآية بهذا الوجه اللي ذكرناه على استقلالها في أمرها. الآية الرابعة قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة هو التقريب المتقدم الذي ذكرناه قبل قليل. طبعا محل الشاهد هو هنا في هذه الآية وحتى الآية السابقة، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. الآية الخامسة قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذه الآية المباركة في القرآن الكريم في سورة النساء الآية 3. وجه الاستدلال بهذه الآية المباركة أن المسلمين بلحاظ الوعيد الشديد الذي كان بالنسبة إلى التصرف في أموال اليتامى كانوا يخافون من الزواج من الأرامل، فنزلت الآية بأنه إذا خفتم أن لا تعدلوا في يتامى النساء، لأن هذه الأرامل كانت عندها أيتام وهذول كانوا يتخوفون من هذا الجانب، وكان هناك نهي شديد عن التصرف في أموال اليتامى، فنزلت الآية بأنه إذا خفتم أن لا تعدلوا في يتامى النساء التي تحت حجوركم وولايتكم، وخفتم أن لا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهم، يعني توجهوا إلى غيرهم من النساء وانكحوا. فنزل هاي الآية ما طاب لكم من النساء سواء كنا أبكارا أم ثيبا. ولم تشر الآية إلى اعتبار إذن أوليائهن، فإذن إذا أنتم كنتم تخافون بأنه تتقربون إلى اليتامى وهذه الأمور، إذن اعدلوا إلى غيرهن من النساء، سواء كنا أبكارا أم ثيبا. هذه الآيات التي استدلت بها في المقام على استقلال البكر. نناقش الآيات شيئا فشيئا ونذكر الردود الموجودة بالنسبة إلى هذه الآيات الخمس. بداية نناقش الاستدلال بالآية الأولى والآية الثانية. الشهيد الأول رحمة الله عليه ورضوان الله تعالى عليه أورد على الاستدلال بالآيتين الأولتين بعدم ارتباطها بالبكر، أما الآية الأولى طبعا تقدرون تراجعون كلام الشهيد الأول في غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، طبعا في هذه الطبعة اللي ضمن مجموعة مصنفات الشهيد الأول، موسوعة الشهيد الأول المجلد الثالث صفحة 31. أما الآية الأولى فسياقها سياق المعتدات، يعني لازمات عدة، لأن الكلام في الآية التي تسبق هذه الآية بآيتين عن التربص، حيث قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقة إنما تتربص إذا كان مدخولا بها، وهكذا بالنسبة إلى الآية المتوسطة بين تلك الآية والآية التي محل بحثنا اللي قرأنا تلوتها على مسامعكم قبل قليل، وهي هاي الآية المتوسطة شنو هي؟ وهي الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن الكلام فيها عن المطلقة المدخول بها أيضا. ثم تأتي الآية التي استدل بها في المقام على المطلوب، فالسياق هذه الآية التي تم الاستدلال بها وذكرناها قبل قليل ضمن الآيات التي استدل على المطلوب، فسياق هذه الآية وارتباطها مع الآيات السابقة تمنع الإطلاق فيها، فليس في الآية إطلاق كي تشمل البكر. أما الآية الثانية فترتبط بالمطلقة التي انقضت عدة طلاقها والمطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها، فالآية تتحدث عن المرأة المدخول بها، وبحثنا في المقام ونزاعنا في المقام عن حكم البكر لا عن حكم الثيب، فالآية الأولى والآية الثانية تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن الثيب لا عن البكر. نعم، لا يرد هذا الإشكال على الآيتين الثالثة والرابعة، حيث لأنه الآية الثالثة والرابعة تتعلق بعدة الوفاة ما تتعلق بعدة الطلاق، حيث لا يشترط بالنسبة إلى المعتدة بعدة الوفاة أن تكون مدخولا بها، حتى إذا يعني لو تزوجت المرأة وقبل أن يدخل بها زوجها توفى الزوج، فعليها أن تلزم ماذا؟ العدة، عدة الوفاة. هنا أكو إشكال للمحقق الكركي والشهيد الثاني على الاستدلال بالآية الأولى، وكذلك هم يرد على الاستدلال بالآية التي بعدها الآية الثانية. فقد أورد المحقق الكركي على الاستدلال بالآية الأولى بأنها تتعلق بالمدخول بها للبكر، وهذا ذكرناه قبل قليل، لأن المطلقة في ثلاثة مجالس بحسب ما نقول به لا ما يقول به المذاهب الأخرى من مشروعية ثلاث طلقات في مجلس واحد. هذا لا نقول به نحن. لا، إذا كانت في ثلاث مجالس مترتبة، يعني في ثلاثة أزمنة مع فاصلة، يعني في ثلاثة أزمنة مختلفة، هذا الذي صحيح عندنا، هذه الطلقات الثلاث. يقول المحقق الكراكي: لأن المطلقة في ثلاثة مجالس بحسب ما نقول به لا تكون إلا مدخولا بها. قال، هذا نص عبارته: المطلقة ثلاثا مرتبة، يعني في ثلاث أزمنة، لا يكون إلا، هذه المطلقة لا تكون إلا ماذا؟ لا تكون إلا مدخولا بها. وقريب منه كلام الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، حيث قال: فإن النساء المحدث عنهن، يعني النساء التي تتحدث عنهن الآية المباركة بإضافة النكاح إليهن، هن المطلقات للعدة، وبعضهن مطلقات ثلاثا، وذلك يستلزم الدخول بهن والنزاع في البكر. احنا عندنا توقف ويا هذا الكلام، يعني شوية، لأنه فهم كلمات الأعلام جدا مهم في فهم الروايات، فلذلك شوية نتوقف عند هذه الكلمات ونناقشها وحتى نستفيد لبعض الأمور التي ستأتينا في المستقبل. هذا الكلام من المحقق الكراكي والشهيد الثاني بحسب الظاهر من كلامهم شوية غريب منهما، حيث إنهم من المسلم بين الفقهاء أن من طلق زوجته قبل الدخول بها، هم مش قالوا، خل نرجع نأخذ كلام المحقق الكراكي والشهيد الثاني، نص عبارة المحقق الكراكي: المطلقة ثلاثا مرتبة لا يكون إلا مدخولا بها. المحقق الكركي يقول بأنه لا يجوز الاستدلال بالآية المباركة باعتبار أنه هذه مطلقة ثلاثا، والمطلقة ثلاثا لا تكون إلا شنو؟ مدخول بها. الشهيد الثاني ماذا يقول؟ فإن النساء المحدث عنهن بإضافة النكاح إليهن هن المطلقات للعدة، وبعضهن مطلقات ثلاثا، وذلك يستلزم الدخول بهن والنزاع في البكر. وكأنما اثنينهم يفترضون بأنه المطلقة هذه المرأة لا تكون إلا مدخولا بها. هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح، على إطلاقه غير صحيح. ليش؟ لأنه من المسلم بين الفقهاء أن من طلق زوجته قبل الدخول بها وراجعها في العدة وكرر الطلاق كذلك، يعني تزوج من المرأة وقبل أن يدخل بها طلقها، ثم مرة ثانية راجعها وطلقها قبل أن يدخل بها، وفعل ذلك في المرة الثالثة. زين، هذه المرأة طلقت ثلاث مرات في ثلاثة أزمنة، يعني بشكل طلقات مرتبة، مو حسب، يعني مو في مجلس واحد، لا، في ثلاث مجالس. زين، ولكن لم يدخل بها، هل هذه المرأة بحاجة إلى شخص آخر، إلى محلل، حتى شنو؟ حتى تتمكن من الرجوع إلى الزوج الأول، أو شنو؟ أو ما تحتاج باعتبار أنه لم يدخل بها؟ هنا الفقهاء جميعهم متفقون، من المسلم بين الفقهاء، أن من طلق زوجته قبل الدخول بها وراجعها في العدة وكرر الطلاق كذلك في مجلسين آخرين، احتاج التراجع بعد الطلقة الثالثة إلى المحلل، إلى الشخص الآخر، لكون الطلقات الثلاث مرتبة، يعني في ثلاثة مجالس. فما هو وجه الملازمة بين كونها مطلقة ثلاثا وكونها مدخول بها، كما أفاد بذلك المحقق الكركي والشهيد الثاني؟ ماكو ملازمة، أن تكون المرأة مطلقة ثلاثا وأن تكون مدخولا بها. نعم نعم، إذا كان مقصودهما هو ما تقدم في توضيح كلام الشهيد الأول بأن يكون المراد من المطلقة في هذه الآية هي المطلقة ثلاثا التي شنو أشير إليها في الآيات السابقة، أشيرت إليها في الآيات السابقة التي هي لا تكون إلا مدخولا بها، مرة الأولى ثم بعدين مرة ثانية وثم في الآية الثالثة تتكلم عن هذه المطلقة بلحاظ المطلقة التي تقدم ذكرها. خب إذا كان هالشكل طيب هذه لا تكون إلا مدخولا بها، فلا تكون الآية شاملة للبكر، فالسياق قرين على أنها مدخول بها والنزاع في البكر. هذا شوية من التأمل كان في كلام المحقق الكركي والشهيد الثاني. ثم إنهما دفع الإشكال بأنه لا ملازمة، أجوا رادوا هذا الإشكال اللي هم طرحوا بأنه المطلقة ثلاثا لا تكون إلا مدخولا بها، أجوا ذكروا في التوجيه لهذا الكلام، قالوا بأنه لا ملازمة بين أن تكون المرأة معتدة بالطلاق وكونها ثيبا. شلون؟ لأنه إذا كان الطلاق واقعا بعد الدخول في الدبور فعليها العدة، مع أنها ليست ثيبا ولا زالت بكرا، ولا زالت بكرا. فإذن الآية تشمل البكر المدخول بها دبرا، وبضميمة عدم القول بالفصل على حد تعبير صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه نستفيد حكم البكر غير المدخول بها. يعني شلون صار؟ يعني اجوا قالوا بأنه قد تكون المطلقة ثلاثان مدخولة دبران، زين مدخولة دبران، فبعده لا زالت هاي بكر، فإذا بكر فبالنسبة إلى البكر التي شنو؟ التي مدخولة دبران يجوز لها الزواج بعد الطلاق الثالث من شخص آخر من دون الرجوع إلى إذن الولي، وبضميمة عدم القول بالفصل نستكشف حكم ماذا؟ حكم البكر التي لم يدخل بها أصلا مطلقا لم يحصل لها دخول حتى في ماذا؟ حتى في الدبور، فحينئذ بإمكاننا بهالطريقة نستدل. ولكن التحقيق وما عليه الفتاوى أن الدخول المعتبر بالنسبة إلى المحلل هو الدخول في القبل فحسب، وباعتبار ولا يكفي الوضع دبرا، وطالما لم تكن المرأة مدخولا بها قبلا لا يصح زواجها من الزوج الأول، فلذلك لا تشمل الآية الأولى محل النزاع الذي هو البكر. ولفظ السيد اليزدي في العروة حول كفاية الوطء في الدبر بالنسبة إلى المحلل هو عنده يقول إشكالون، وقد أفتى بعض المحشين بعدم كفايته ولم يفتى أحد بكفايته، مضافا إلى أن الوطء في القبول وعدم كفاية الوطء في الدبر هو الظاهر من الأدلة التي يكون موضوعها الدخول. نعم، وقد أشرت إلى هذا المطلب في السابق. نعم، بناء على قول صاحب الجواهر من كفاية الوطء في الدبور بالنسبة إلى المحلل وكون المراد من البكر في محل الكلام هي غير المدخول بها قبلا، فيكون قوله أن يتراجع شاملا للمرأة المدخول بها دبرا أيضا. تحصل إلى هنا أنه تم الاستدلال بالآية الأولى على أنها تمنح المرأة الاستقلالية في النكاح ولم تشترط إذن الولي، وتقدم أنه رد الاستدلال بها من جهة أنها في سياق الآيات التي تثبت العدة، ومن الواضح أن المطلقة إنما تعتد إذا كانت مدخولا بها، فلذلك تشترط الآية وجود المحلل بعد الطلاق الثالث إذا أرادت الزواج من زوجها الذي طلقها ثلاثا مرتبة، فهذه المرأة مدخول بها. وقد أجاب المحقق الكركي عن هذا الإشكال بأن لزوم العدة على المطلقة المدخول بها أعم من أن تكون مدخولا بها في القبول أو أم في الدبور، ومع الوطء في الدبور تكون البكارة أي العذرة باقية، فلذلك الآيات تشمل بعض أفراد محل البحث، وهي من؟ وهي البكر التي وطئت دبران فحاس، البكر التي وطئت دبران فحاس. ثم بضميمة عدم القول بالفاصل على حد تعبير صاحب الجواهر يحكم باستقلال البكر غير المدخول بها أيضا. أكو فرد تكمل للكلام، وإن شاء الله نرجعه إلى البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.